بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنا لك وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواء. كان الكلام في بداية الحكمة، وصلنا إلى الفصل الخامس في مراتب العقل. عندكم الكتاب أخوات؟ كتاب بداية الحكمة عندكم؟ ممتاز، ما يحتاج أحطه لأنه يطول على ما أوصل إلى الصفحة اللي احنا فيها، فإن شاء الله نعتمد على الكتاب يصير بين أياديكم وتتابعون معي زين. في مراتب العقل، لما نتكلم عن الإنسان، الإنسان في مرتبة العقل، يعني الإنسان الآن عندما يريد أن يتعقل. في الدرس السابق ذكرنا أنواع التعقل، قلنا التعقل إما أن يكون بالقوة أو العقل التفصيلي أو العقل الإجمالي، وبينا الفرق بينهم. إن شاء الله شو اسمه، يعني بعد ما نخلص توقع على الأسبوع القادم نخلص له تصورات حق هذه المرحلة، وبعدها بنرجع نربطهم. يعني لوش السيد الإمام هني يتكلم عن التعقل، هني يتكلم عن العقل، ولكن الحين نبغى نفهم المفاهيم والسير العام، بعدين إن شاء الله يأتي الربط بين الفصول كيف إن السيد العلامة الطباطبائي يحاول يخلينا شوي شوي نتجرد في طريقة التفكير. إذن أول شيء جاءت عملية التعقل، ثم الآن العقل. الإنسان عندما يتعقل ماذا يحدث؟ العقل يبدأ يتكامل. هذا العقل في مراحل تكامله، في عندنا يمر على كلام السيد العلامة هني يمر بأربع مراحل. طب المرحلة الأولى هي العقل الهيولاني. ما هو العقل الهيولاني؟ يعني هو في الواقع عند استعداد وقابلية إدراك كل الصور التي ممكن أن يدركها، كل الصور التي يمكن أن يدركها العقل، واضح؟ كل الصور الممكنة، هذا جدا مهم أخوان، عشان كذا عيدها. إذن العقل الهيولاني، هيولة يعني ماذا؟ يعني قابلية، ولكن هذه القابلية قابلية واسعة جدا، جامعة لماذا؟ استعداد جامع إلى كل ما يمكن أن يدركه الإنسان، كل ما يمكن إدراكه، واضح؟ هذه مرحلة القوة، العقل بالقوة أو العقل الهيولاني. يعني وشو كل ما يمكن إدراكه؟ يعني وفقط ما يمكن إدراكه، كل ما هو، لأن في الدروس السابقة سيد العلامة قسم لنا العوالم إلى عوالم ثلاثة. العقل الهيولاني هو جامع استعداد جميع الصور الكونية، كل الصور الكونية يمكن أن يدركها الإنسان، والعقل الهيولاني جامع الاستعداد، عند استعداد إلى أن يدرك كل الصور الكونية. لاحظوا ماذا يقول؟ ذكروا أن مراتب العقل أربعة، إحداها كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. ومن قبل قسم لنا المعقولات على حسب العوالم، الإنسان ممكن أنه يتعقل أمور محسوسة في عالم المادة، يتعقل أمور خيالية، ويتعقل أمور عقلية كلية في عالم المجردات. فالعقل الهيولاني هو بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، يعني عند استعداد وعند القوة أن يدرك جميع المعقولات، يعني يدرك جميع الصور الكونية. وتسمى هذه المرتبة عقلا هيولانيا، لماذا؟ لشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولة. الهيولة يعني القوة، استعداد الوجود. العقل يسمى عقل هيولاني لأنه يشبه الهيولة المادة الأولى، لأنها عندها قابلية أن يتشكل بأي شكل وبأي وجود، في كونها بالقوة إلى جميع الصور. واضح أخوان؟ الهيولة أو المادة الأولى استعداد محض، تقبل أي صورة فتصبح جسما، تصبح نفسا، تصبح عقلا، لا تقبل أي صورة. أيضا العقل الهيولاني اللي عنده قابلية أنه يتشكل بأي شكل ويقبل أي معقول ويتعقل أي معقول من المعقولات الكونية. هذا بالنسبة إلى المرتبة الأولى. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي العقل بالملكة. وفي الواقع بين المرتبة الأولى والثانية في عندنا مرتبة العقل بالحال، وهي حالة الإدبار والإقبال على التعقل. وراح ألحقات في عندنا حال قبل الله يتحول إلى ملكة. والعقل بالملكة هو تعقل الأمور البديهية. تعقل الأمور البديهية، بديهيات مثل الإنسان مثلا يدرك البداهة أنه ضعيف، وبالتالي أنه لم يخلق نفسه، فأنه يحتاج إلى علة خلقته وأوجدته، فهو يدرك علته بالبداهة. هذا أمر بديهي عند الإنسان. حالة اجتماع النقيضين أمر بديهي عند الإنسان، وهكذا. إذن العقل بالملكة هو تعقل الأمور البديهية، سواء الأمور البديهية المرتبطة بالتصورات، الوجود، مفهوم الوجود أمر بديهي، مفهوم بديهي ندركه بدون حاجة إلى تفكير، أو البديهيات في دائرة التصديقات، في أشياء ندركها ونصدق بها بشكل بديهي بدون حاجة إلى استدلال، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، مثل ضعفنا وأننا لم نخلق أنفسنا، ضعفنا الوجودي. إذن العقل بالملكة وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات. التصورات هي الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى تفكير ونظر، والتصديقات هي الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات. يعني ماذا أقدم؟ يعني متقدم عليه. أول شيء الإنسان يدرك الأمور البديهية، وهذه الأمور البديهية ما تحتاج إلى تفكير، مجرد التفات النفس، مجرد التفات النفس لها يدركها الإنسان ويتعقلها. هذا العقل بالملكة. ثم عندنا العقل بالفعل. العقل بالفعل يعني الآن يستفيد من هذه البديهيات فيبدأ يبني منظومة المعرفية ويدرك النظريات، يؤسس النظريات من البديهيات. إذن العقل بالفعل هو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات. الآن مثلا نحن ندرك أن من خلقنا هو غني عنا، ندرك غناه، فنقول هذا الغني لا يمكن أن يكون له جسم مثلنا ولا أصبح فقير، لكن فنأتي ندرك ماذا؟ نرتب على الأمور البديهية نظريات تحتاج الاستدلال عليها، سواء تصديقات أو تصورات. إذن وهو تعقل النظريات بتوسيط البديهيات، وين مرتبة بعضها على بعض. يعني أول شيء تأتي البديهيات هي الأساس، نظريات تولد منها وتترتب طبقات من الأمور النظرية. واضح أخوات؟ الآن عندما نريد أن نرتب هذه النظريات نقول أول النظريات هي إدراك الخالق، وطبعا صفاته، طبعا البديهيات أنه هناك خالق وكذا، لكن أقصد صفات الخالق كذا، يعني الجانب العقائدي أساسيات العقل، أن هناك هادي الضرورة يهدي الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك هداية وما إلى ذلك، لحاجة الإنسان إلى الهداية، لحاجة مو بس الإنسان يحتاج للإيجاد وإنما يحتاج أيضا للهداية والإرشاد. ندرك أن احنا قاصرين عن الوصول إلى السعادة والغاية التي من أجلها خلقنا، نحتاج لها. فخلاصة أن النظريات تبدأ من الأمور وش فيها العقائدية اللي احنا ندرسها في العقائد، ثم هذه العقيدة تولد إخلاق، والأخلاق تولد آداب، والآداب تولد حدود، والحدود يعني أنا لي حد معين أقدر أتصرف فيه، وهكذا المجتمع له حدود معينة يقدر يتصرف فيها. الحدود تولد ماذا؟ حقوق. واضح أخوات؟ إذن مرتبة بعضها فوق بعض. الأساس هو العقيدة، ثم الجانب الأخلاقي، ثم الآداب والرسوم العامة، ثم الحدود، ثم الجانب الحقوقي. هذا الترتيب احنا قاعد نتكلم عنه ايش؟ عن السير الكمالي للإنسان. يعني الإنسان عندما يعتقد تكون عنده عقيدة قوية يراعي الحسن والقبح، يراعي الأخلاقيات، وعندما كلما اشتدت عنده رعاية الجانب الأخلاقي كلما صار عنده آداب، حتى مو بس الجانب الأخلاقي والملكات، حتى الأدب والمستحبات لكل ملكة من الملكات يلتزم فيها أكثر. وبعدين بصير حساس جدا من الحدود، ويعطي كل صاحب حق حقه، ويسلم لصاحب الحق، يعطي حق برضا. واضح أخوات؟ ممكن البعض يقول لا، أول شيء المفروض الحقوق والأخلاق أول شيء الواحد، هذا أول الحقوق بالنسبة لحظ بلحظ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى طالبنا بالحقوق ورعاية الحدود. واضح أخوات؟ يقول أنتم تؤمنون فيها لا تظلمون بعضكم بعض. لكن بالنسبة إلى السير الإنسان وتكامله، مثل الإنسان يصير حساس إلى الحق لما يكون كل ما كان أقرب، كل ما كانت أخلاقه عالية صار عنده أكثر حساسية عند اتجاه الحق والباطل. واضح أخوات؟ نلتفت إلى اللحظات. الآن إحنا قاعدين نتكلم عن الإنسان. الإنسان في مرتبة تعقله، كيف يبني منظومته المعرفية بالفعل؟ إذن هذا العقل بالفعل. العقل بالفعل يعني تعقل الإنسان للنظريات بتوسيط البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض، يعني البديهيات ثم النظريات، والنظريات في ترتب بينها، في علاقة طولية بينها. هذا المرتبة الثالثة، تعقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية لحقائق العالم العلو والسفل. هني صرح يقول كل وش فيها العقل المستفاد، يعني تطابق جميع الحقائق الكونية العلوية والسفلية، يعني من عالم العقول وعالم المثال إلى السفلية عالم المادة، باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل. يعني الآن هو قاعد يتعقل عقل بالفعل، عقل مستفاد هنسميه العقل المستفاد، يعني هو ملتفت التفات تفصيلي إلى ماذا؟ وفعلي إلى كل الصور المطابقة للحقائق الكونية العلوية والسفلية. فيكون هذا الإنسان إذا وصل لهذه الحالة، يعني أصبح كل العوالم والحقائق العالم حاضرة عنده بصورتها، يعني يرى الأشياء كما هي، يعني يشاهد الأشياء ويراها برؤية البصيرة، يعني عنده بصيرة حيث يدرك الأشياء كما هي عليه في الحقيقة. ما عنده من صور علمية مطابقة وصادقة مطابقة للواقع، فيكون ماذا؟ عالما علميا. يعني الإنسان يصبح عالم علمي مضاهي، يعني هو عالم مضاهي ومطابق للعالم الخارجي العيني، فيصبح عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، لأنه هو إلا عنده مجموعة صور العالم العيني، لكن هذه الصور مطابقة للعالم الخارجي والعيني، ويسمى العقل المستفاد. في هذه الحالة الإنسان ماذا يسمى؟ في مرتبة العقل المستفاد. إذن في المرتبة الأولى في العقل الهيولاني الإنسان عنده قابلية الإحاطة بالعوالم. أما في المرتبة الرابعة العقل المستفاد، هنا الإحاطة فعلية بالعوالم، هو يحيط إحاطة علمية فعلية بالعوالم. هذه نقطة مهمة في السير الكمالي إلى الإنسان. الآن نسأل، الآن هذه المراتب التي يمر فيها الإنسان في تكامله العقلي، هل هي من ذاته، نابعة من ذاته، أو أنها مفاضة عليها؟ هل هناك من يكمله علما كما أن هناك من يخلقه في واسطة في الخلق، وهناك أيضا يحتاج هذا الإنسان إلى واسطة في العلم بحيث أنه يكمله في الجانب العلمي والعقلي؟ هذا اللي يدرس في الفصل السادس، أن هذه الصور العلمية من أين جاء بها الإنسان؟ واضح؟ هل واسطة الفيض خاصة بإفاضة الوجود أو إفاضة العلم أيضا؟ بل سوف يأتي إن شاء الله أتوقع في الفصل السابع أو اللي بعده، أن الإنسان ربي زدني علما، ربي زدني علما، يعني وين هذا الدعاء للرسول صلى الله عليه وآله، وقل ربي زدني علما، الله يعلم، يعني ماذا؟ رزدني علما، زدني يعني زد وجودي، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة العلم. يعني أن الإفاضة العلمية هي التي توسع وجود الإنسان. لما نقول مثلا الله سبحانه وتعالى عنده وسائط للفيض، هذا الفيض مو بس يعطي رزق مادي ولا روحية ولا لا، يفيض علما، وهذا العلم يصبح يعطي الإنسان سعة وجودية، فيفيض الوجود بواسطة إفاضة العلم. واضح أخوات؟ هذه النقطة اللي طيب بتكلم عنها في الفصول القادمة. إذن هذه الصور العلمية اللي موجودة عندها، الموجودة عند الإنسان، نحن نقول الإنسان يمر بمراتب، بيطلع من القوة، من أنه عالم بالقوة إلى عالم بالفعل، بل عالم بالفعل فيصبح عالما مضاهيا للعالم العيني، زين، له العقل المستفاد. من أين له كل هذا التكامل في مراتب العقل؟ هذا الإنسان اللي حقيقي حيوان عاقل، حيوان ناطق يعني عاقل، من وين جاء بهذا الفصل المميز له؟ من عنده؟ هذا من مقوماته أو مفاض عليه؟ الآن سوف يعني احنا نتصور ان الإنسان من ذاتياته الفصل المميز العقل، قل هذا أصلا من ذاتياته مو إله، هو مفاض عليه، هو متقوم بغيره، واضح يا خوان؟ متعلق تمام التعلق بالمفيض عليه، ولا يقطع الإفاضة راحت الناطقية وراحت الإنسانية في مفيد هذه الصور العلمية. في هذا الفصل أول شيء يتكلم عن، بيستفيد من المقدمات اللي أخذناها من قبل في خصوصيات العلم. أهم خصوصية للعلم أنها أن العلم مجرد، هذه أثبتها في الفصل الأول من المرحلة. الآن يبغى يقول أن المفيد يجب أن يكون مجرد أيضا، اللي يفيض علينا الصور أو اللي يفيض الصورة العلمية الآن يجب أن يكون مجرد. ثم سوف يتساءل، هل النفس، هل أنفسنا هي التي تفيض؟ هي الحين هي أصلا عندها قابلية اكتساب الصورة العلمية، كيف بتفيض شيء ومو موجود عندها؟ هي تفتقده، هي تفتقر إليه، هي لا تزال بالقوة بالنسبة إليه. كيف أنا أقول عندي بالقوة إدراك الصور العلمية الكونية طالما أنه أنا بالقوة عندي، كيف أفعلها بنفسية؟ واضح؟ لابد أن تكون الصورة العلمية بالفعل عند المفيض حتى يفيض. فبالتالي أنفسنا ليست هي المفيضة للصورة، مو هي اللي قاعدة تتعلم، مو هي اللي قاعدة تفيض العلم، وإنما هناك من يلقي العلم وهي ماذا؟ تقبله، فقط عندها قابلية، عندها استعداد القبول. هذه النقطة الثانية، أن النفس العاقلة ليست هي المفيضة للصور العلمية والعقلية. وإنما هناك من يفيضها على النفس، ثم سوف يسلط الضوء على هذا المفيض الذي يفيض على الإنسان الصور، ما هي خصوصياته. احنا ذكرنا ان الانسان الى وين بيوصل في مراتب العقل؟ الى ان يصبح عقل مستفاد. وش اللي يميز العقل المستفاد اخوات؟ وش يعني؟ وشو الفعلين؟ لكم الكتاب اقراوا العبارة. وش اللي يميز العقل المستفاد؟ كل الحقائق العالم العلوي والسفلي عنده، عنده كل حقائق العالم العلوي والسفلي. العقل المستفاد الصور العلمية اللي عنده يمثل كل حقائق العالم، كل الصور عنده بالفعل. واضح أخوات؟ إذن مفيد الصور العلمية أول خصوصية أنه جامع لجميع الصور العلمية. زين، لماذا؟ لأنه يبغى يوصل الإنسان إلى جامعية الصور العلمية العلوية والسفلية. أحسنتم، باستحضار الجميع والتفات إليها. هذه نقطة الحين، هذه النقطة اللي بغير. يقول الإنسان في تكامله يلتفت إليها بالفعل، يلتفت إلى الجميع بالفعل، لكن المفيض يلتفت لها على نحو البساطة والإجمال. إذا المفيض، أحب أذكر لكم إياه باختصار وبعدين لما نقرأ العبارات بتتضح كذا. المفيض عند الصور بشكل إجمالي، يعني مش إجمالي يعني بسيط، مجرد ما تتفصل هذه الصور تصبح مفاض. فهذه الصور العلمية تفصلت أصبحت مفاض، يعني أصبحت إنسان واحد واثنين ثلاثة وأربعة، أصبحت ثريا ومريم وفاطمة وزهرة. إذن الصور العلمية عند المفيض وش فيها؟ موجودة بنحو العلم الإجمالي. واضح أخوان؟ عندما تتفصل وتنبسط هذه الصور العلمية عند المفيض أصبحت العقول الجزئية، عقل محمد وليلى والآخر. واضح أخوان؟ هذه نظرية المعرفة، كيف يعرف الإنسان عند السيد العلامة، اللي يسمونها نظرية الترقي والتصعيد في مقابل التقشير. وإحنا قلنا من قبل السيد العلامة انتقد نظرية التقشير. إنزين، وش نظريتك في العلم؟ كيف الإنسان يكتشف يدرك الكليات؟ الحين قاعد أبين. أول شيء قال لنا إن الإنسان عنده مراتب للعقل وعنده أنواع للتعقل، هذه الفصلين سابقين. الآن أن الإنسان يدرك أنه فقير إلى التعقل، أنه لا يستطيع أن يعرج في هذه المراتب، مراتب العقل لوحده، وأنما يحتاج إلى من يفيض عليه. هلا نقرأ إحنا العبارة ونحاول نستخرج النقاط اللي ذكرناها باختصار من شوي. الصور العقلية الكلية فإن مفيضها المخرج للإنسان مثلا، لأنه مو بس يفيض على الإنسان، يفيض حتى على كل من يتعقل حتى الملائكة، من القوة إلى الفعل. أما الصور العقلية الكلية وحتى الحيوانات اللي عندها خيال وغيرها، المهم الصور العقلية الكلية فإن مفيضها المخرج للإنسان، يعني يفيضها على الإنسان فيخرجه من القوة إلى الفعل. الصور العقلية الكلية، بعدين بيتكلم عن الجزئية بعد الخيالية والحسية. الصور العقلية الكلية فإن مفيضها للإنسان ما هو؟ عقل مفارق للمادة. هذه الدعوة يعني ويش؟ يعني مجرد، مفيضها عقل مجرد. بماذا يتميز؟ الدعوة الثانية، عنده جميع الصور العقلية الكلية. هذه الدعوة الثانية. إذن أول شيء يدعي أن المفيض لابد أن يكون مجرد. الدعوة الثانية، الادعاء الثاني أنه جامع للصور العقلية الكلية. وإذا تذكرون بعد حتى نربط شوي الأبحاث من قبل، قال إن ما العالم الأعلى عنده ما دونه والزيادة، يا يعني كل الصور الموجودة وكل الحقائق الموجودة في عالم الخيال وفي عالم المثال يعني وفي عالم المادة هي موجودة في عالم العقل وزيادة. فإذا كان المفيد هو عقلان إذا هو يحتوي على جميع الصور عالم الخلق، واضح وزيادة. وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور يعني الصور العقلية الكلية، بعدين بيتكلم عن الجزئية، حين يتكلم عن الكلية، بما أنها علم فهي مجردة عن المادة، لأن أخذنا من قبل أن العلم مجرد عن المادة لا قابلية له للتغيير، وما إلى ذلك ذكر الأدلة سابقا على تجرد العلم. زين، أيضا انتخذ من قبل أن هي مجردة، أيضا هي كلية. كلية يعني ماذا؟ تقبل الاشتراك بين كثيرين. والسيد الإعلام مر علينا أنه يقول مو بس الصور العقلية الكلية، حتى الصور الحسية والصور كلها، كل صورة هي علمية هي كلية. وكل أمر حال في المادة، احنا نقول هي ليست المفيد لا يمكن أن يكون مادي. لماذا يجب أن يكون مجرد؟ لأن العلم مجرد، ولو كان المفيد مادي فسوف يكون ماذا؟ المحل اللي هو المفيد، محل العلوم، محل الصور الذهنية، إذا كان مادي فبيكون شخصي ولا يقبل الاشتراك. كيف المحل شخصي والحال فيه لو عبارة عن العلم وش فيه؟ مجرد أولا، ثانيا يقبل اشتراك بين كثيرين. واضح أخوة؟ ما في سرخية بين المحل والحال. إذن وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل اشتراك. إذن فالصورة العقلية مجردة عن المادة، ففاعلها المفيض لها أمر مجرد عن المادة. واضح أخوات؟ لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، الأمر المادي وش فيه؟ متفرق وتشدد، يقبل انطباق على كثير لضعف وجوده فلا يصدر. الآن هنا بعد يقول نقطة ثانية، يقول هل المادة يمكن أن تفعل الصور العلمية المجردة؟ يقول المادة متشتت متفرق، لا يمكن أن يصدر منه الأقوى. الصورة العلمية مجردة والمجرد أقوى من المادة، فلا يصدر عنه ما هو أقوى منه وجودا. واضح أخوة؟ المجردات أقوى وجودا لأنها من عالم العقل، في حين أن المادة أضعف وجودا، فكيف الضعيف يكون علة إلى القوي وجودا؟ على أن فعل المادة أيضا دليل آخر على أن المادة لا يمكن أن تكون هي الفاعل للصور العلمية. فعل المادة مشروط بالوضع الخاص، مثلا النار حتى تحرق الورقة لابد أن تكون في وضع معين هذه الورقة، أنها قريبة من النار. أما المجردات ليس لها وضعيات خاصة، المجردات تؤثر بدون وضعية، بدون تأثر بالمكان والزمان وغيره. واضح حقوة؟ في سؤال لحد هنا؟ إذن إلى الآن أثبتنا أن المفيض يجب أن يكون مجرد، مفيض الصور العقلية يجب أن يكون مجرد. مجرد يعني عقل، يعني من عالم العقول. واضح أخوة؟ النقطة الثانية الآن، وليس هذا المفيض المجرد، هل المجرد إنزين تقولون لازم يصير مجرد؟ إنزين النفس الإنسانية مجردة، خصوصا إذا وهي تتعقل، النفس العاقلة مجردة. ولذلك يقول الآن يبغى ينفي هذه، ولكن أن تكون النفس العاقلة هي. لماذا؟ لأن هي بالقوة عندها الحين، عندها قوة واستعداد إدراك الصورة العلمية. كيف تقول هي اللي أفاضت الصورة العلمية؟ إذا أفاضت هي يعني الصورة العلمية عندها بالفعل، لماذا تفيضها على نفسها؟ تحصل حاصل، هي عندها قوة الصورة العلمية. إذن وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية. لماذا؟ لأنها بعد بالقوة بالنسبة إليها، يعني هذه الصور العلمية لا تزال بالقوة بالنسبة إلى النفس، وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، يعني هي حيثية النفس حيثية القبول دون فعل وصدور الصورة، هي تقبل الصور. فهذه نقطة مهمة، أن الإنسان يتصور أنه اللي بعد يتعلمه، لا هو يقبل العلم، عنده قابلية تلقي العلم، مو هو اللي يفعل العلم، مو هو اللي يوجد الصورة العلمية، وكل ما عنالك يوجد المعدات، إنه يلتفت، إنه يزكي نفسه، يطهر نفسه، يصير عنده حتى شوي شوي يقترب من عالم المجردات، من عالم العقول، يتجرد عن المادة. واضح أخوات؟ أم لأن فقط حتى يوجد عندي القابلية، يصير قابل إلى تلقي العلم. ومن المحال أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل. هو عنده بالقوة، كيف يطلع نفسه من القوة إلى الفعلية؟ واضح أخوات؟ بالنسبة إلى الصورة العلمية، هو بالقوة عند الصورة، قابلية إدراك الصورة العلمية، كيف بفعلها هو بنفسه؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون النفس العاقلة هي علة تبدل من قوة إدراك الصورة العلمية إلى فعليتها، لا يمكن. فمفيد الصورة العقلية الآن يبغى يبين لنا خصوصية إلى هذا المفيد. مفيد الصورة العقلية هو جوهر عقلي مفارق للمادة. إذن هذا المفيد ليس هو أنفسنا، وإنما هو عقل مفارق للمادة، مجرد مثل ما ذكرنا سابقا في النقطة الأولى أنه حتما المفيد مجرد. إنزين ممكن البعض يقول أنا نفسي مجردة، إذن هي تفيض على نفسها، يقول لا يمكن، لأن هي بالقوة بالنسبة للصورة العلمية. فيرجع يقول مفيد الصورة العلمية جوهر عقلي مفارق للمادة، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، فيه جميع الصور العقلية الكلية، جامع لكل الصور العقلية الكلية، على نحو ماذا هذا الجديد الآن؟ على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي. ماذا يعني علم إجمالي؟ ما هو معنى العلم الإجمالي؟ يعني أن عند كل العلوم بالفعل، لكن على نحو البساطة أحسنت. فإذا سئل، حين إحنا نسأل نطلب إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم، إذا سئل ماذا يفعل؟ ينبسط، يجيب. فالبساطة الوجودية يجعل هذا العقل الجزئي المرتبط به، وهو حين بيقول المتحد به، المتحد به وش به إلا هو شأن من شؤونه، يجعله ينبسط أيضا. انبساط العقل الكل يجعل هذا العقل الجزئي وش به ينبسط ويتسع وجودان. فإذا سئل أجاب، مثل ما قال سابقا أنه في العقل الإجمالي مثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من السائل حضرك الجواب في الوقت، فابدأ هذه تنبسط، يعني يطلع الجواب، تتفصل عندك المعلومات. إذن على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي تتحد معه النفس المستعدة. إذن النفس اللي عندها قابلية، المقصود نفس اللي عندها قابلية للاتحاد مع العقل المجرد. متى تكون النفس عندها قابلية الاتحاد؟ عندما تتجرد، وهذا معنى التصعيد، ترقي وتصعيد. النفس لابد أن تترقى عن عالم المادة وعالم المثال حتى وش فيها ترتبط وتتحد به العقل، فتصبح عقلا مستفاد، تتحد معه نفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها بمقدار ما عندها من قابلية للاتحاد. فكلما ارتبطت كلما اتسعت وجودا، كلما انبسط العقل في هذه النفس فتتسع هذه النفس وتزداد قابلية. لذلك منهما لا يشبع عن طالب علم طالب مال، يعني على قدر استعدادها. إنزين مش اللي يعطيها استعداد زي ما قلنا التزكية، تشتد وجودا من خلال التزكية والتغيير والتخلص من التعلق بالماديات، طريقة التفكير المادية، الزهد. إذن على قدر استعدادها الخاص يعطيها، يحدث الناس على قدر عقولهم، هذا العقل المجرد يعطي العقل الجزئي، يفيض عليه من الصور العلمية على عند استعداد هذا العقل الجزئي، عند استعداد أنه يدرك كل الحقائق، ولكن على حسب استعداده الحاضر يعطيه. وهذا وكلما أعطاه واستفاد، عقل مستفاد، كلما أعطاه واستفاد من هذه الصور العلمية، يعني عمل بها، تزكى نفسه أكثر كذا، تجرد أكثر كلما حصل على إفاضة أوسع وأشد واشتد وجودا واشتد اتحادا بهذا العقل المفيض، فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. يعني إحنا اللي نبغي الحين نثبته أن الصور العلمية الموجودة عند الإنسان هي مفاضة من عقل المجرد، فهناك ارتباط بين النفس العاقلة وبين المفيض للصور العلمية في عالم العقل. هذا ارتباط دائم ومستمر بين العقول الجزئية والعقل الكلي. واضح أخوان؟ المفيض لها. هذا بالنسبة إلى التعقل، يعني تعقل الكليات. إنزين، بالنسبة إلى الجزئيات يقول: وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور العلمية الجزئية. بالنسبة للجزئيات يقول: جزئية جوهر مثالي مفارق، فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الإجمالي. يعني مفيد الصور هو النفس الكلية، جوهر مثالي يعني من عالم المثال، يفيض ماذا؟ الخيال والصور الخيالية والصور الحسية. أيضا تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد. ثم هذا النفس الكل أول اللي هو الجوهر الخيالي المفارق عن المادة، لأن دائما الصور العلمية مش فيها مفارقة عن المادة، مجردة. فهذا الجوهر المثال المفارق عن المادة نفس الكل يرتبط بعقل الكل. واضح أخوات؟ فهذا تصور السيد الإعلام إلى كيفية ماذا؟ الترقي والتصعيد، يعتبر ارتباط طولي بعقل الكل. فنفس الكل من أين جابت هذه الصور المثالية حتى تفيضها على النفوس الجزئية في فتدرك نعم اللي هي القوى الموجودة عند الإنسان، هي تحفز فقط، تعطي الإنسان قابلية على إدراك الحسيات والمتخيلات زين. ولكن ما الذي يفيض الصورة؟ الذي يفيض إما النفس الكل أو العقل الكل. واضح أخوات لحد هنا؟ في سؤال؟ الفصل السابع تقريبا فيه مراجعة إلى العلم الحصولي وأقسام القضية. هذه أخوات قبل الدرس القادم تحاولون تقرؤونه، يعني مو تقرؤونه معي، يقرؤ له وحدته. لو تكتبون بداية الحكمة في الإنترنت، بداية الحكمة سيد الإعلام طبطبة PDF يطلع لكم. الدرس القادم ناخذ له الفصل السابع والثامن، داخل دا قدر ناخذ الثامن لأنه طويل شوي، ناخذ منه جزئية على الأقل. الله يعطيكم العافية أخوات. أحسنتم، هذه نقطة مهمة. الآن تفاض علينا الصور، ولكن الإنسان نفسه إذا كانت ملوثة تتلوث هذه الصورة بجسم. مثل القرآن، إحنا عندنا القرآن هو بذاته هادي، ولكنه هو يقول يهدي ويضل، كيف يضل الآخرين؟ لأنه نفسه مشوهة مشوشة، فالصورة تصير مو جيدة. واضح؟ حتى على الشيطان، عقل الكل يفيض على الشيطان، الشيطان يطلب وهو كل المد هؤلاء وهؤلاء، ولكن الشيطان يشوش الصورة لأن نفسه ما هي صافية، وهي دور التزكية في الترقي والتصعيد. لابد من تزكية العمل على تزكية النفس حتى يفهم الإنسان المفاهيم بشكل صحيح، يكون نفسه مرآة لما يفيضه عقل الكل. واضح أخوة؟ إذن هي تتوقف على تزكية الإنسان لنفسه، على طهارة النفس، ولذلك حتى القرآن يقول لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني معنويا، ما يقدر يفهم مفاهيمه إلا يشتغل على تطهير نفسه تزكيتها. واضح أخوة؟ الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء.